تعلمون
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أحبتنا في الله، باسمكم نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن علي السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا على استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الله.
حياكم الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وأنتم تدعونا للتواصل معنا في هذا البرنامج، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بالمتصلة الكريمة نورة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي نورة.
لو سمحت بسأل الشيخ، نعم. بس أبغى تجاوبون على الاتصال لأن ما عندي الشاشة.
طيب تفضلي.
ما حكم عباءة التخرج؟
نعم.
وقبعة التخرج وسماع الأناشيد بالإيقاع.
هذه نعم. تبي تسمعين إجابة الآن؟ في سؤال ثاني عشان نعطيك الجوابين؟
لا بس.
طيب تفضل فضيلة الشيخ عبد الله. الأخت تسأل عن حكم عباءة التخرج وقبعة التخرج وسماع الأناشيد، وهي يعني مناسب تنشط هذه الأيام في نهاية العام الدراسية، ما كانت معهودة في السابق. هناك مأخذ يأخذه بعض الأولياء وكذا، زيادة العبء والإرهاق على ولي الأمر أو على الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الغريب أن السؤال هذا لهذه الحلقة الثالثة، كل أسبوع أو كل حلقة يأتيني نفس السؤال هذا. والجواب هو كما قلت، أما العباءة فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن عباءة التخرج لا بأس بها، وذلك لأنها اعتبار عبارة عن رمز وليست مقصود بها الستر، إنما هي نوع من التوشح بها لاعتبار معين عمل معين، وليست هي من ما اختص به الكفار. والمحرم ليس هو وجود الشيء الذي كان منشأه من الكفار، وإنما كان العبرة بالمنع أن يكون ذلك الشيء من اختصاص الكفار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس بردة نجرانية ولبس بردة شامية، وليست هذه مما اختص به الكفار، وإن كانت هي من ثياب الكفار. وعلى هذا فالعباءة لا بأس بها، عباءة التخرج. وأما القبعة فإن كان أمكن عدمها فهذا حسن، وإلا فإنها لا بأس بها لأنها لم يظهر أنها من اختصاص الكفار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والمقصود من هذا هو أن لا يتشبه المسلم بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم، إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها، وهو ثوب المعصفر، لأنه قد اختص الكفار به. ولأجل هذا فإن كل ما اختص الكفار به من لباس فإني أرى أنه يمنع، لأجل أنه من التشبه وهو محرم. وأما إذا لم يختص الكفار به أو كان فيه شبه من الاختصاص من عدمه فالأصل فيه الجواز، وتركه أولى وأظهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. العبء زيادة التكاليف على الناس، أصبح الناس كل سنة تزداد وإضافة إلى ميزانية الأسرة تكاليف معينة، وكان الأسرة أو البيت مهيأ لأن يعني يثقل كاهله بمثل هذه الأشياء التي لا طائل من ورائها ولا أثر لها ولا يعني تساهم في بناء شخصية الإنسان وتربيته.
هو من المعلوم أن الأنشطة اللاصفية تعين الطالب والطالبة على بعث المهارات التي فيه، لكن المهارات هذه إنما تكون عندما تكون الطالبة والطالب أمام مدرسه أو أمام مدرستها. أما اليوم أصبحت المدرسة تحمل الطالب عبء البرامج اللاصفية، فتأتي الطالبة تطلب من والديها أن تنشئ لها أن ينشأ لها يعني صحيفة مكتوب فيها بخط يعني جميل، وهذا يتطلب أن تذهب بها إلى جهة معينة فتكتبها بخمسين أو بمئة أو بمئتين. والأصل والحكمة والسبب الذي جعل هذه البرامج اللاصفية إنما هي لخدمة الطالبة وليس لنظرها. فالواقع الآن أن الأكثر البرامج إنما تحمل عبئا على الأسرة من غير فائدة.
صحيح.
والفائدة الحقيقية هي أن تعامل الطالبة ويعامل الطالب أمام المدرسة.
صحيح.
افعل هذا الأمر.
صحيح.
وبالتالي فإن الغالب الموجود مع الأسف الشديد أن أكثر هذه البرامج اللاصفية إنما قصد بها المعلم أو قصدت بها المعلمة الحظوة لها أو الحظوة له، لأنه إذا دخلت المشرفة أو دخل المشرف على الطالب على الفصل فوجد الصحائف موضوعة على الصف أو موضوعة على الجدر، فهذا نوع وسام شرف للمعلم أو وسام شرف للمعلمة، فيحمل المعلم وتحمل المعلمة الطلاب والطالبات عبء ما ليسهم فيه شأن. ولأجل هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعمل قال صلى الله عليه وسلم من اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. فنحن نطالب المعلمين ونطالب المعلمات خاصة الذين في الصفوف الأول أن يراعوا الطلاب، أن يراعوا الطلاب، لأن أصبحت الأمور فيها كلفة.
صحيح.
كلفة يكلمني أحد المدرسين أحد أولياء الأمور وهو يعني أموره لا بأس بها، يعني سميهم برواتب المتوسطة أودنا متوسطة، يقول أن بنتي نفسها اللي يسمونها الفسحة تكلفها في اليوم 3-4 ريالات، لأن الموجود في المطاعم الموجودة في
البوفيه
المقصف كل ما تريده الطالبة ربما يكون غالي، والمشكلة أنهم يأتون بأشياء بسيطة بنصف ريال وريال، لكن الغالية يضعونها بمبلغ أعلى. الطالبة لا تميز والدها قادر أو غير قادر، هي مجرد أن ترى مثل هذا وترى زميلاتها يأكلن مثل ما تراه فإنها سوف تضطر أن تطالب والدها بمثل ذلك. فتخيل معي أن شخصا راتبه 2000 ريال وعنده 3 أطفال، كم يعطيهم يعني 150 ريال هذا أسبوعيا، تخيل معي لو في شهر كم هذه 500 ريال أو أكثر،
ربع
طيب ماتب. الزوجة تريد من شيئا من نفقتها، البيت يريد شيئا من نفقتها، الخدمات الموجودة في الأسرة تريد شيئا من نفقتها. فهذه مسألة مهم أن مراعاتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين لكل خير.
آمين.
وهذا هو الظن بهم إن شاء الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استاذنك مع عبد الله من الجزائر، تفضل. تفضل استاذ عبد الله. تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد الله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
جزاك الله خير. شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول فيما يخص يعني العمرة، عندي عمي توفى منذ 7 سنوات. وبس كان تارك للصلاة، يعني قلنا احنا نحج نعتمر في مكانه.
كيف؟
يعني هو كان تارك صلاة، هل هذا جائز او لا يجوز يعني؟
عفوا يا استاذ، عمك متوفى من 7 سنوات، تريد ان تعتمر عن؟
نعم يا شيخ.
واضح. طيب سؤال اخر.
السؤال الثاني فيما يخص الزكاة، يعني يا شيخ عندي مبلغ من المال، يعني وانا العام الماضي في الحساب الزكاة يعني كنت مخطئ في الحساب، يعني في المقدار اخرجت زكاة نصاب زيادة.
نعم. تريد ان
يعني وهذه السنة لما ثبت الحساب وجد اني فيه حساب زيادة، يعني هل هذا ينقص من زكاة هذه السنة او عد يعني صدقة؟
طيب. تسمع ان شاء الله، تسمع اجابة ان شاء الله تعالى. شكرا بارك الله فيك. جانا معي، تفضلي. تفضلي يا جانا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
معلش يا شيخ أنا عندي سؤالين وبعدين الوالدة.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول أنا إذا بغيت أحط كفن على حواجبي تسقط الشعرات من الحواجب بدون قصد يعني.
سؤال طيب، سؤال ثاني.
السؤال الثاني، أنا إذا بغيت أقرأ القرآن أخاف إنه يدخلني شيء من الرياء والسمعة، كيف يعني خاصة في المدرسة، كيف إني أحاول إني أبعد نفسي عن الرياء والسمعة؟
طيب
أرجوك خير خذ الوالدة.
تفضلي. تفضلي يا أم جنى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي بارك الله فيك.
الله يجزاك خير يا شيخ. شو اسمه؟ أنا كنت مسكين من السنين بين زوجي وكنت يعني كان اسمها كانت شمة ثانية وكلمت يعني شو اسمه قلت كان يطلق الجوال وكان يعني شو اسمه إذا بغينا شيء منه كذا يطلق الجوال يروح محل ثاني يطلق الجوال ويقول يشتغل الجوال كذا وحوشته كذا وبعدين حوشته يعني راح اسمه وشتم فيه وسبني وتكلم فيه وبعدين هجرني 6 شهور يعني يدخل في البيت ساعة ساعتين ويطلع ومن بدأ يشك فيه يعني يقول انت تبين تعملي لي عمل كذا وانا والله يبني من الشيء هذا وبيعمل يطلب كاس الحدي كذا قال انت تجلسي بالبيت يا تطلعيني الشيخ.
طيب.
أنا والله يعني ما أدري يعني الحين مستوى يعني ما
طيب.
يعني سنة عايشة معه وسبع أطفال يعني ما أدري كيف الحديث الشخصية.
طيب تسمع الإجابة يا مجد، تسمع الإجابة إن شاء الله. الله شكرا لك، بارك الله فيك. الله يسر أمورك. فريال من العراق تفضل.
نعم
تفضل يا فريال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ
تفضل يا فريال.
يا شيخ عن شيخ عن مريضة بمرض مستعصي مرض السرطان يعني أصوم وصلي واستغفر وتهاني في هذه الأيام يعني جدا مضايقة خصوصا المرض ما أعرف يعني هل هذا يعني أمسك شيء يعني تفضلني عن هذا المرض أنت تنصحني يا شيخ؟
نعم
يصبرني أن أتحمل هذا وإن هذا عدم تحملي هو يعني يحملني إيش؟
نسأل الله عز وجل يا أختي فريال أن يمن عليك بالشفاء.
آمين.
وأن يلبسك الصحة وأن يهبك من القوة ما تستطيعين أن تتقبل هذا الأمر بنفس مؤمنة راضية بقضاء الله وقدري، وتسمعين إن شاء الله تعالى إجابة وتعليق ضيفي الكريم. معي محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أخي محمد.
مسيكم بالخير يا شيخ. الله يمسيكم بالخير ووفقنا وياكم لما نحب ورضا نشهد الله أننا نحبكم بالله.
الله يحبك يا رب. بارك الله فيك يا سيد.
يا شيخ عبد الله، فيها عندنا في الحي أرملنا 3 أطفال مسكينة توكلوا رعانها، تقدم لها أحد الأطفال، تقدمها رجل كفو إلا أنها أبت أن تذهب إلى البحث الطبي اللي هو مطلوب، وأبى المأذون أن يعتذرها إلا بالبحث الطبي. أول شيء، هل على المأذون، السؤال الأول، هل على المأذون إذن إذا تركها ما عقد لها؟ ثاني شيء، هل هذا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ لأن العقد أمر شرعي، عقد الزواج، والفحص الطبي نظام وضعي، هل هذه طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟
لا لا حبيبي تسمح لي.
الله الله يرضى عليك.
تسمع
الشيخ. تسأل الله يرضى عليك.
تسمع لي. اسمع الشيخ محمد.
محمد.
نعم يا أبوي.
تسمع لي. سؤال.
أي نعم.
سؤال الآن، المرأة هذه المخطوبة لماذا أبت أن تذهب إلى الفحص الطبي؟
مسكينة ما تحب المستشفى ولا تروح للمرضى. حيلنا عليها وروحنا للحريم وقلنا روحنا حيلنا عليها مسكينة.
هو.
أبت تقول أنا ما مرة أنا ما. مسكينة
تعرف البدو
وعاداتهم.
اي هذا يعني احيانا سوء يعني تقدير الامور. هذا الامر لم يجعل انه اذا لم يحصل يبطل العقد، انما هو لمصلحة الزوجين في الحال او المآل.
نعم.
فهو مصلحة قد لا يقدرها، مثل الان الزوجة هذه او المخطوبة لما ابت ان تذهب لان لم تقدر المصلحة التي سوف تحصلها وتترتب عليها من وجود هذا الفحص بدلا من هذه الاشياء. وسوف تسمع اكثر
ان شاء الله تعالى تفصيل. في سؤال اخر يا اخي محمد.
طيب شيخ المأذون عليه اسم
ان شاء الله تسمع اجابه تفصيل ورساله. طيب رساله طيب لهذه الاخت الكريمه بأن من الشيخ بان ان شاء الله تعالى تذهب الى
الرجال راح تركها مسكينه على ثلاث.
طيب بارك الله فيك شكرا يا اخي محمد. بشرى من ليبيا تفضلي. تفضل يا بشرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ وكيف حالك يا أخي أحمد؟
الله يبارك فيك يا أختي الكريمة. تفضلي.
أود أن أطرق عليكم خمسة من الأسئلة مع طلب.
تفضلي يا سادة.
أنا بالنسبة للسؤال الأول قمت بإجراء عملية جراحية على يدي اليمنى ولا أستطيع الأكل بها، هل يجوز الأكل بيدي اليسرى؟ قول الله تعالى لي فعل المريض حرجا. أما بالنسبة للسؤال الثاني، ما حكم المرأة الحامل التي تأكل من أراضي الناس من غير علمها مثل التفاح أو العنب أو غير ذلك؟
طيب.
أما السؤال الثالث، هل يجوز العلاج بالسمن للبواطير؟
العلاج العلاج بالسمن؟
نعم.
إيش السمن؟ السمن ها؟
نعم نعم.
السمن اللي هو السمن الحيواني هذا؟
نعم.
طيب وش الاشكال الدهن يعني بالبواسير يعني
وضعت
بالبواسير.
طيب سؤال الرابع،
ما حكم قول تقبل الله بعد الصلاة؟ هل هي من البدع؟
طيب
تقبل الله.
خامس،
السؤال الخامس، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنهى عن الأكل أو الشرب في إناء مشقوق فيه؟
إناء
مشقوق فيه.
مشقوق مشكوك فيه.
اي مكسور على الجهة
مكسور
مخدوش.
ايه طيب تسمعين اجابة اختي. في امر اخر.
انا بالنسبة للطلب.
نعم.
لا عليك يا شيخ ان تدعي لي بامر عاجلا غير اجل، والله انها امي كان عمري 10 سنوات.
طيب ان شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل حقيقة لك ذلك. تسمعين ان شاء الله تعالى اجابة عن اسئلتك وطلبك. معي متصل، أنا أكتفي بهذا القدر وأعود لكم فضيلة شيخ. الأخ عبد الله من الجزائر يسأل عن أن قريبا له متوفى أو والده متوفى من 7 سنوات ويرغب في أن يقوم بعمرة عنه.
هو يقول أنه أحيانا لا يصلي.
نعم.
من المعلوم أن جمهور أهل العلم الذين قالوا بأن تارك الصلاة كافر، وإنما قلت جمهور أهل العلم لأنه قول الصحابة وقول أكثر الصحابة كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله، لم يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال ترك كفر غير الصلاة، وكذلك هو قول أيوب السختياني نقل أن ترك الصلاة كفر لا يختلفون فيه، وكذلك هو قول إسحاق بن راهويه، وعلى هذا فهو قول أكثر الصحابة وأكثر التابعين، وليس هو مذهب أحمد بناء على المصطلح الذي يقول أنه مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيف لا يقولون، فهو مذهب الجمهور. الأقرب أن الجمهور قبل حدوث هذه المذاهب. على كل، فإن تارك الصلاة إنما يكفر إذا تركها الترك المطلق، وأما إذا كان يصليها أحيانا ويفعلها أحيانا فقد قال أبو العباس بن تيمية فهذا هو غالب حال المسلمين اليوم، هذا يقول ابن تيمية في القرن الثامن، فما بالك في زماننا هذا. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أنه ما دام أنه يصلي أحيانا وأنه مستعد للصلاة فيما لو اجتمع الناس فأرى أنه ما زال مسلما والحمد لله. ثم إننا لو قلنا بأنه لا يصلي فلا يحكم بكفر المعين حتى يستتاب وحتى يقام عليه الحجة من قبل الإمام أو نائبه وهو القاضي، وأما قبل ذلك فلا يحكم بكفره فهو ما زال مسلما والحمد لله رب العالمين. وعلى هذا فإنني أقول أن القريب يستحب له أن يعتمر عن قريبه، وخاصة إذا كان أبا أو أما، والمستحب إذا كان أبا أما ظاهر والله أعلم، وذلك لما روى الإمام أحمد من حديث أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. وهذا يدل على أن الرسول أمر القريب أو أمر الابن أن يحج عن أبيه، وهذا يدل على أفضلية ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أبو حسام بعث به يقول لدي مجموعة من البهائم والأغنام وأعتني بنوعيات خاصة لها مواصفات معينة وأمنحها يعني مزيد من العناية حتى أحصل على يعني سلالات منها وبالتالي أبيعها بأثمان غالية تفرق يعني بعشرة آلاف 15,000 20,000 عن مثيلاتها. نعم. هل عمله هذا من يعني في شبهة حرام أو غرر أو اهتمام يعني زائد؟
العلماء رحمهم الله أشاروا إلى أن شراء البلبل لصوته لا بأس به لأنه منفعة مباحة، وكذلك بعض البهائم إذا كانت إنما وضعت لأجل جمالها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن حمر النعم أعلى من غيرها مع أن لحمها واحد، فدل ذلك على أن بيع الحيوان لجماله وزينته وتعلق الناس به لا بأس بذلك، لكن يخشى من ذلك هو المبالغة في هذا الأمر، والمبالغة منهي عنها لأنها ربما تدخل فيما يسمى بالمفاخرة، فإذا دخلت من باب المفاخرة فإنها تمنع، كما جاء ذلك عند أهل السنة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين، فإذا كان ذلك من باب المفاخرة فلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الخيل لثلاث، ثم قال هي لرجل وزر، قال فالذي هي لها وزن فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على الإسلام، فإذا كان ذلك من باب المفاخرة فإنها تمنع، وإذا كان من باب ما تعلقت به نفوس الناس فلا أرى فيه بأسا إذا لم يكن ذلك من باب السرف ولا المفاخرة، والله أعلم.
بارك حتى لو كانت بثمن عالي
بعض الناس تتوق نفسه لأجل هذا، مثل السيارات أحيانا السيارات المرتبة واحدة وربما يكون بعض الأشياء واحد لكن هذه لها ميزة غير عن هذه فيبالغ فيها.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ عبد الله من الجزائر يقول كان عندي مبلغ من المال في حسابي العام الماضي وأخطأت في تقدير نسبة الزكاة ودفعت مبلغا أعلى للزكاة، فهل أخصمه من زكاة هذه السنة أو يعتبر صدقة؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه إذا وجد سبب الوجوب وهو كمال النصاب فلا بأس بتعجل الزكاة، فإذا كنت كان الواجب عليك أن تزكي 10,000 فزكيت 15,000 فلا بأس أن تجعل الخمسة آلاف الأولى أن تجعل السنة الثانية، لا حرج في ذلك لأن هذا من باب تعجيل الزكاة بشرطين، أولا أن يكون كمال النصاب ظاهر في السنة الثانية، يعني إذا كنت تزكي الآن في السنة الثانية يكون كمال النصاب ثابت، أما إذا كان السنة الثانية ما عليك زكاة ما يكون 5,000 صدقة. الثاني بعد تمام السنة الثانية إذا اكتمل النصاب فإننا نقول لك أيضا يجوز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما إذا كان السنة الثانية ما في نصاب ثم السنة الثالثة في نصاب نقول لا ما تجزى عن السنة الثالثة لأنه انقطعت السنة الثانية.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. إذا كان في السنة الثانية وليس في نصاب
يعني إذا السنة الثانية نفترض الآن أنه زكى 15,000
نعم
والواجب 10,000
نعم
ثم السنة الثانية لم يكتمل نصابا
نعم
ثم السنة الثالثة اكتمل نصاب فلا يصح أن تجعل 5,000 هنا للسنة الثالثة. نعم. لماذا؟ لأنه انقطع النصاب حينئذ.
نعم.
ومن شرط تعجيل الزكاة نعم. بعد سبب الوجوب كمال النصاب وقت الأداء وكمان النصاب إلى وقت حلول الحول والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت جنى تسأل بأنها حينما تهم بقراءة القرآن في المدرسة وحول الناس يعني تصاب أو يأتي على بالها وخاطرها أنها ترائي ولا تريد بعملها وجه الله عز وجل، كيف تتخلص من هذا الحاجة؟
هذا يحصل لكل من ابتدأ هدايته إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فنقول كما قال العلماء نحن نطالبك أيها الأخت الفاضلة بأن تستمر في قراءة القرآن وأن تجاهدي نفسك والشيطان، والله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فأنت الآن تصارعين إبليس وتصارعين الشيطان حتى تنفك عنه أو يغلبك، فإذا كنت قد وضعت أو لبست لأمتك وحاربت إبليس فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، وجاهدي في ذلك حتى إن شاء الله يهديك ربي سواء السبيل، ولهذا نطالبك أن تستمر بطاعة الله ولا تنقطعي بحجة أنك سوف ترائين، بل استمر في الطاعة وحاولي أن تجاهدي نفسك في ذلك لتحصلي على المغنمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. والدة أم جنى تقول أو أم جنى تقول بأني زوجي معدد ولي منه 7 أطفال وقضيت معه سنوات طوال، لكنه يعني يقصر في بعض الطلبات لأولاده، نحتاجه أحيانا في أوقات مختلفة ولا يلبي لنا احتياجاتنا، تقول نحن نطلب العدل فقط لكنه يعني قد مطالبتنا له بهذا العدل عادت بشيء من المشاكل والقطيعة والتهديد بالطلاق.
على كل حال هو لو كان يسمعنا الواجب على الزوج أن يعدل في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل له زوجتان فيميل إلى أحداهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل كما في حديث أبي هريرة. وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن ينحاز أو أن يميل أو أن يحيف إلى إحدى الزوجتين ويترك الأخرى، فإن هذا من الظلم. وإني أطالب الأخت إذا كانت بدلا من أن تكثر الشكاية تذهب إلى أخيها كما أمرها الله سبحانه وتعالى، أن يأتي بأن تأتي بحكم ويأتي زوجها بحكم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الأمر خير ونعمة. فدائما الحلول الشرعية أفضل من الاجتهادات الفردية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم. وعليك بالدعاء وعلى أبنائك بالدعاء وعلى أبنائك أن يواقفوا والدهم. أحيانا الهجران والشدة والغلظة والجفاء قد لا يصلح، ولكن باللين والملاطفة إنما المعروف شيء هين وجه طليق ولسان لين. فإذا أن المرأة تطالب زوجها بهذا الأمر فلزوجها أيضا عليه حق، كما أن على زوجها حقوق فإن لزوجها حقوق. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلوا أعطوهم حقهم وسلوا الله حقكم، فأنت أعطيه حقك وسل الله حقك. أما أن تطالبينه بحقك ثم قبل أن تعطينه فقد هذا يأتي أنفة الزوج وأنفة الرجل قد يتأبى من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت أم ديوم تقول والدي توفي من سنتين وعليه دين قرض العقاري الخاص بالبيت، لم يكمل القرض الذي عليه وهو غير منتظم في الدفع، هل نسدد عنه؟ علما أن هناك نظام أعتقد فيه
النظام يقول أن الإنسان الذي عليه صندوق عقاري ثم مات ولم يكتمل أنه يسقط عنه، فإنكم تطالبون تذهبون إلى الجهة الحكومية وهي الصندوق العقاري فتخبرون أن والدكم قد توفي وإن شاء الله سوف يسقط هذا الدين.
هل تعتبر ذمته مشغولة الآن فضيلة الشيخ؟
إذا كان قاعدة، إذا كان المدين قد خلف وفاء فإن الدائن أولى بذلك، فلا يسوغ للورثة أن يقسموا أموالهم أموال مورثهم قبل أن يعطوه الدائن حقه.
نعم.
ولو كان لم يكن رهنا لأجل ثمان حقه والله أعلم. وأما إذا أعطوا حقهم أو تحملوا ذمة والدهم فحينئذ يجوز أن يقسموا المال.
لكن مثل الحالة هذه يعني
هذا الحالة صدر في أعفي والحمد لله
لا تشغل ذمة،
لا تشغل ذمة، فيكون البيت للورثة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت فريال من العراق مريضة بالسرطان تقول نسأل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها من مرضى المسلمين.
آمين يا رب.
تقول بحمد الله صوم وصلي لكن يعني تورتها بعض الهموم والنكات التي ألقى بظلال هذا المرض عليها، وبالتالي تقول هل أنا حينما لا أتحمل هذا الوضع الصحي اعتبر يعني ثائر على قضاء الله وقدره، وتطلب دعاء لها بالشفاء.
أولا هذه بشرى، كل من أصيب بداء أو أصيب بمرض أو أصيب بمصيبة فإن أهل السنة والجماعة ومذهب عامة أهل العلم أن المسلم والمسلمة إذا أصيب بمثل هذه المصائب فإن مجرد وقوع المصيبة عليها مرض أو غيره أنها تكفر الذنوب الحمد لله. لكن الإنسان مع أنه مكفر لذنوبه واجب عليه أن يصبر، فإن هو صبر فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته، فإن رضي فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الدرجات، فإن شكر فهذه درجة أخرى، لكن الواجب هو أن يصبر ذكرا كان أو أنثى، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها ولا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا نقطة. النقطة الثانية، قد لا تعلمين مدى الأجر والثواب الذي يناله المصاب بمثل هذه في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أهل الدنيا ما للمبتلي يوم القيامة من أجر لتمنوا أن يقرضوا بالمقاريض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لتكله المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله بنفسه أو ماله أو ولده حتى يبلغه إياه. فما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى قد هيأ لك مكانا في الجنة لم تبلغيه بعملك ولم تبلغيه بصومك ولم تبلغيه بعمرتك ولا صيامك ولا صلاتك، فبلغك إياها ربنا سبحانه وتعالى بهذا البلاء. وقد كان كثير من السلف منهم عمران بن حسين ومنهم أبي أيوب وغيرهم كانوا يبتلون فلم يسألوا ربهم الشفاء لأنهم يعلمون فضل ذلك الابتلاء. ولأجل هذا فإن الإنسان ينبغي له أن يصبر ثم يصبر ثم يصبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته شر إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. فإن وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، والمسلم يبتلى والكافر يبتلى. وقد قال الله: وترجون من الله
ما لا يرجون،
ما لا يرجون. فهذا فضل عظيم، فأنت ترجين الجنة، والله سبحانه وتعالى قد جعل للجنة مكانة ربما لم تبلغيه كما قلت بعملك. فعليك بالصبر، وإذا حصل شيء من اليأس في أول الأمر فلتعيدي نعم الله عليك. جاء رجل إلى يونس بن عبيد فيشكو حاله، فقال له يونس: أرأيت لو أن لك 100,000 وقد ذهبت يداك؟ قال: لا رحمك الله. قال: أيسرك لو أن لك 100,000 وقد ذهبت رجلاك؟ قال: لا رحمك الله. قال: أيسرك أن لك 100,000 وقد ذهبت عيناك؟ قال: لا رحمك الله. قال: جئت إلي تشكو ربك وقد أعطاك أعظم مما يعطي 600,000 رجل. فالإنسان يذكر نعم الله عليه، ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي الإنسان إلى أن ينظر إلى من هو دونه. انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أنت قد تصابين بمثل هذا اليأس لأنك تتذكرين أهل الصحة، لكن تذكري أن هناك أناس لا يتكلمون، تذكر أن هناك أناس لا يستطيعون أن يأكلوا، تذكر أن هناك أناس لا يستطيعون أن يسجدوا لله، وأنت الحمد لله تسجدين لله. فالإنسان يتذكر نعم الله عليه،
على ملة الإسلام،
وأنك على ملة الإسلام أعظم نعمة، يعني تذكر هذه النعمة العظيمة. جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه بعدما صلوا المغرب وهم جلوس، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. انظر هذه النعمة فقط، الناس ما يعرفون فضل هذه النعمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبرائيل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فالإنسان إذا اجتمعوا بدأ يذكر نعم الله عليه وما من الله به عليه، فإن هذا نعمة عظيمة. وأذكر أن الإمام أحمد رحمه الله حينما جلس في السجن 28 شهرا وهو يضرب بالسياط، حتى يقول ابنه صالح: إن شئت لأضع كفي على بعض فجوات ظهر أبي من شدة ألم السياط. كان ما يستطيع الإمام أحمد من شدة الألم ما يستطيع إلا أن يئن، لا يدري، فيقول: هذا الأنين. فدخل رجل من أهل الحديث فيواسي الإمام أحمد، فلما سمع أحمد يئن فقال: يا أبا عبد الله، حدثنا فلان عن فلان عن طاووس رضي الله عنه أن الأنين شكوى.
لا إله.
قال صالح: فما رأيت أبي يئن بعد اليوم.
لا إله.
والأنين لا أحيانا لا ليس لا بد منه، وأن الإنسان له قدرة بذلك، ومع ذلك تجد أن الإمام أحمد رحمه الله يصبر ثم يصبر ثم يصبر. والإنسان ينبغي له أن يعود نفسه على الصبر. الإنسان الدنيا لا بد أن يعتريك فيها ترح كما يبد أن يعتريك فيها وفرح، والله سبحانه وتعالى هو أضحك وأبكى، والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. نسأل الله أن يرزقك الشفاء العاجل، وأن يمن عليك بالشفاء والصبر والسلوان، إنه على ذلك قدير. وبالإجابة
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول: هناك أرملة عند 3 أطفال وتقدمها رجل يريد الزواج ولكنها رفضت أن تقوم بالفحص الذي اشترط من الجهة الرسمية لإتمام هذا الزواج. يقول: هل على المأذون إثم في أنه لم يقم بإتمام مراسم هذا الزواج؟
لماذا نحمل دائما المشكلة الغير؟ لماذا لا نقول هل المرأة أخطأت في حق الخاطب؟ أخطأت في حق الخاطب. الآن شخص جاء يخطب امرأة فتأبت، تخيل معي لو أن رجلا يريد أن تفحص هذه المرأة فأبت، لو أنها أصيب هذا الرجل ببلاء، تجد أنه يعلق هذا البلاء بسبب هذه المرأة
بعد الزواج.
بعد الزواج.
نعم.
فلأجل هذا قطع هذا الشك ينبغي أن تكلم هذه الفتاة وتكلم هذه المرأة، وأن هذا مصلحة لهما جميعا ومصلحة للزوج الخاطب. فالخاطب الأخ يقول أن الزوج فر وله عذر في هذا الأمر. أما مسألة أنه وضع مواضع ليس هذا المقصود، هذا من باب المصالح العامة والمصالح المرسلة، وقد قال بها مالك بن أنس، وقال بها أحمد بن حنبل، وقال بكثير من أهل العلم على أن ولي أمر المسلمين إذا رأى أن من المصلحة وضع نظام لمصلحة الناس جميعا فهذا من المأمور به. وقد قال ابن تيمية رحمه الله في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم، قال فهذه طاعة ليست فقط موافقة للكتاب والسنة، لأن طاعة من وافق الكتاب والسنة واجبة على كل أحد أميرا كان أم غير أمير، وإنما هي طاعة زائدة على موافقة الحق، وهي أن طاعة على ما لم تخالف الحق، فهذا يدل على وجوب هذه الطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت بشرى من ليبيا تقول قمت بإجراء عملية في يدها اليمنى، فهل عليها بأس في أن تتناول طعامها وشرابها بيدها الشمال؟
إذا استطاعت أن تأخذ بيدها اليسار ثم تأخذ باليمنى جميعا كأنها امسكت بهما فهذا حسن، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس على الأعرج حرج ولا على ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.
بارك الله فيك. وتسأل المرأة الحامل التي تأكل أغراض الناس،
الحامل
إيه نعم، تأكل من أغراض الناس وما يملكونه من فاكهة ونحوها دون أذنهم.
طيب ما الفرق بين الحامل؟ ما أدري،
ممكن أنها غذت هذا الجنين بحرام أو كذا.
هو جسدها أكل، الجنين لا شيء عليه، لأن الجنين لا يتغذى إلا بالدم، والدم قد تحول لو أخذناه بالمسألة الفقهية. نعم. الأصل أنها تأثم هي سواء كانت حاملا أو غير حامل، والله تبارك وتعالى أعلم، ولا شأن للجسد الطفل بهذا والله أعلم، لأنه لا حكم له أصلا. نعم. وهو يتغذى بدمها ولا يتغذى بطعام الذي تأكل، لأن الطعام الذي تحول هذا ليس من داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عن العلاج بالسمن لمن به بواسير.
لا حرج إن شاء الله، لا حرج في ذلك، لأن هذا نوع من الاستطباب والله أعلم.
بارك الله فيكم. قول تقبل الله بعد الصلاة
إذا لم يكن شعار أو عادة فلا أصل فيه الجواز، لكن إذا كان هو الغالب فإنه يمنع، لأن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد سببه فيكون غير مشروع والله أعلم.
بارك الله فيكم. تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان أو يأكل في إناء مكسور أو
جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد أن الإناء الذي فيه ثلم يمنع أن يشرب من هذا المكان الذي فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت عهود تقول هل الفضل العائد على الميت من الدعاء له باسمه الصريح والمخصوص كالفضل العائد له عند الدعاء لجميع موتى المسلمين؟
لا لا، الإنسان العائد لأن تخص الإنسان الميت بدعاء ليس مثل أن تجعله من عموم المسلمين، وإلا فإن كل مصل يدعو للمسلمين الصالحين كما تقول السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، فإنه كل مسلم أو كل عبد صالح يدرك هذا الفضل العظيم، ولهذا فإن التخصيص له أثر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. استأذنك معي أبو عبد الله. أم عبد الله من الجزائر تفضل. يأتي
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
يا أختي تفضل. يا أم عبد الله، أم عبد الله معنا؟ معنا أم عبد الله؟ تفضل يا عبد الله من العراق. عبد الله تفضل. معنا عبد الله من العراق. البندري من السعودية تفضلي. عليكم السلام، تفضلي يا أختي البندري.
تكفين عن سؤالي.
تفضلي.
هل تعتبر المساعدة بالاختبار مثل الغش؟ مثال يعني أنا لما أجي أنصح بعض الطالبات مثلا شوف الجامعة أنصحهم على الفعل هذا، يقول أنت فاهمة غلط. الغش إني مثلا أخذ الإجابة من الطالبة وهي بدون مسبق يعني عندها، يعني أنا راح أخذ منها الإجابة، هذا يعتبر غش. لكن لما أكون أنا أدري وهي تدري البنت اللي باخذ منها الإجابة، هذا يعتبر مساعدة.
مساعدة نعم.
ما حد يقلب.
طيب.
وأرجو الإجابة الله يجزاك.
إن شاء الله تعالى تسمع الإجابة، شكرا لك. يا أبو عمر معي تفضل. تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا دكتور عبد الله؟
حياك الله يا أخي. الله يسلمك.
عندي سؤالين الله يحفظك.
يا ربيك.
أول شيء عندما أدخل للصلاة المسجد أحيانا يكون الإمام يعني طاخ قراءة وأبدأ قراءة الفاتحة ما كملت ال
هذا في الجهرية ولا
الفرضي؟ في الجهرية وفي السرية.
نعم. طيب. طيب.
أبدأ في القراءة ولكن ما كملت يركع.
طيب السؤال الثاني طال عمرك.
السؤال الثاني في عرض الوالدي الله
يغفر له،
وهل يجوز أن يشتريها من وكيل الورث اللي هو أخوي الكبير؟
في قصر يا سعد؟
اي في قصر ما وقصر كلهم مكبرين يعني، بس ورقه مشتركين فيها حريم ونساء ورجال.
طيب تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيكم فضيله الشيخ. هنا المعلمه. طيب ابو محمد من الجزائر عطني تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ابو محمد.
يا رب يحفظكم شاء الله يبارك فيكم. شاء الله عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول هو سؤال عن تأمين تجاري، يعني رجل يكون عنده عمال فيؤمنهم بحيث لا ينقص من أجورهم شيئا، يعني يؤمنهم بدون ما ينقص من الأجر بتاعهم عن شيء، فهل هذا جائز أو فيه كلام؟ السؤال الثاني
التأمين، عفوا يعني يا سيد، عفوا يا سيد الكريم، يؤمن على عمالته مثلا طبي
هي فتب مثلا فتب يعني طب مثلا حتى يحصل على المعاش مثلا يعني حتى يحصل على المعاش.
ما فهمت يا أستاذ أبو
يعني لو أن والدا
تجاري يعني مثلا رجل تاجر عنده عمال يذهب للتأمينات يؤمنهم التأمين هذا يعود بالنسبة عن العامل يعود عنه مثلا في الأدوية أو في الأمور
واضح
يعود عن بالمنفعة.
واضح يا أستاذنا الكريم، واضح.
الثاني هو نسأل عن حديث نبي عليه الصلاة والسلام، حديث يعني أن البناء يعني عندما يبني واحد بيت هل ليس فيه أجر يعني البناء؟ هل في حديث يعني ولا
استنباط
ولا يعني شيء هكذا يعني
تسأل عن أنه لا أن من بنى بيتا لا يؤجر على بنائه؟
إيه عن بيت يبني يسكن فيه يعني.
طيب سؤال آخر يا أستاذ.
والثالث يعني عندما يكون إنسان يعني مثلا عنده يعني هو يسكن في بلد مقيم في بلد ويذهب إلى بلده الأصلي، يعني ممكن حتى يكون 400 كيلو متر مثلا ولا كذا، هل يقصر في عندما يذهب بالنسبة للصلاة عندما يذهب إلى بلده الأصلي يعني؟
نعم. طيب واضح. هو يسكن في بلد ومقيم في بلد لكنه مثلا يذهب في مثلاً إجازة
مقيم في موقع مثلا في جدة أو يسكن في الرياض مثلا. نعم. هذا يكون عنده بيت هنا وهناك ممكن يكون عنده بيت ممكن ما عندهش بيت يعني. طيب. الإقامة تحول جدة الإقامة إلى مثلا إلى جدة مثلا. طيب. ونحن كما الجزائر مثلا.
طيب طيب
هذا السؤال الثالث والسؤال الرابع نسأل أخرى ننسيك يعني.
طيب إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا شكرا بارك الله فيكم. محمد معي. أم محمد. أم محمد
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ لو تكرم؟
ممكن يا أختي الله يحييك.
لو سمحت زوجي أقرب والدي الله يرحمه 350 ألف وظلت عنده تقريبا 10 سنين. زوجي وهبني 350 قال اللي عند والدك لك. قبل ما يتوفى الله يغفره ويرحمه سددها فأنا سامحته بمية ألف فلما استلمتها طبعا زكيتها بس مرة واحدة. هل في خلال العشر سنوات هذه الفترة الماضية لازم أسدد كل لازم أزكي كل سنة؟
واضح.
طيب والدك يا قادر على أن يعطي زوجك المال ولا غير قادر؟
لا لا هو استلف على أساس أنه كان يكمل البناية اللي بناها وزوجي وهبني المبلغ.
ما مشكلة. لكن والدك قادر على أن يعطيها ولا
لا ما؟ لا أول ما كان قادر 10 سنين ظلت عنده وبعد كده لما استلم البنك العقاري سددها لي.
طيب تسمعين يا جماعة.
وأنا سامحته بمية ألف وزكيتها طبعا زكيتها مرة واحدة.
تسمعين
أنا سؤالي عن الزكاة الآن هل المفروض أن تزكيها خلال العشر سنوات اللي كانت عند الوالد ولا فعلا يعني عملي صحيح؟
تسمعين يا جماعة.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو تكرمت مثلا عن التورق.
على عجل إذا تكرمت نحن في الدقيقة الأخيرة.
عن التورق لو سمحت. نعم. التورق من البنك الأهلي.
طيب شكرا لك. بارك الله فيك وشكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت المعلمة تقول هل يجوز لي أن أجمع صلاة المغرب والعشاء في زواجي مع العلم أني حريصة على الصلاة بوقتها فقط في الزواج الضرورة؟
يعني تجمع
المغرب مع العشاء لغرض تجهيزها لليلة زفافها.
والله أنا أرى أن مثل هذه النساء التي يشق عليها لو جمعت جمع يعني تجعل جمع صوري تؤخر المغرب.
نعم.
فتصليها ثم يدخل وقت العشاء فتصليها إذا كان يشق على ذلك.
نعم.
أولى من الجمع في ذلك. بقى. ثم تحت أطالها أفضل من هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم أو من البندري تقول هل تعتبر المساعدة في الامتحانات وفي الاختبارات من الغش علما أنها برضا الطرفين؟
الغش من وجهين لو نظرنا إلى تقسيمه. الغش مخالف للإدارة التي لأجل التفوق والغش الذي بين الطرف بين هذا. فإذا كانت تظن أنها مساعدتها فلكن غشة الأصل وهو النظام الذي يعرف به تفوق الطالبة من غيرها ولهذا أرى أن هذا من الغش ولو كان ذلك بمساعدة من الطرفين. فإذا كان بمساعدة فهذا ظلمة على ظلمة.
صحيح. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم أبو عمر يقول عندما يدخل إلى الصلاة والإمام قد شرع في الصلاة ويدخل معه ثم يكبر ويقرأ الفاتحة لكن أحيانا يركع الإمام قبل أن يتم قراءته.
نعم. الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المأموم في حقه في قراءة الفاتحة واجبة والواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان. فإذا جاء المأموم والإمام راكع تسقط في حقه لعدم إمكانها أو لعجزه. الثاني إذا جاء والإمام قد قرأ ولا يستطيع أن يقرأ إلا برفع صوته بحيث يؤدي المصلين فإنه يسقط لأنه عاجز حينئذ. فعلى هذا فقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد حينما جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع وعدها من ركعة. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم ولا عبرة بالمخالف كما نقل عن البخاري وابن خزيمة أنهم خالفوا في ذلك ولم يعدوا شيئا. والصحيح أنها تعد ركعة وهذا يدل على أن المأموم قراءة الفاتحة في حقه واجبة. فإذا جاء والإمام راكع أو قريبا من الركوع ولم يدرك أنه يركع ولا شيء عليه إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيك. يقول لوالدي أرض وقد توفي وهي للورثة الآن هل يجوز أن يشتريها من وكيل ورثة؟
نعم إذا اشتراها قدرت أعطيت يعني جهة ثلاث مكاتب عقارية فقدروها بمبلغ معين ثم اشتراها على معرفة من الجميع فلا حرج إن شاء الله.
بارك
لكن
بارك.
الشأن أن يكون الوكيل قد تواطأ مع هذا المشتري هذا هو الخوف والله أعلم.
بارك الله فيكم. محمد من الجزائر يقول يسأل عن أن يؤمن صاحب الشركة أو صاحب العمل التجاري على عماله في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.
أما ما يأخذه المؤمن لهم وهم لم يدفعوا فإنهم يأخذون بمقدار ما دفع لهم ولا حرج إن شاء الله. فإن أخذوا أكثر من ذلك فإنهم يأخذونه إذا كانوا محتاجين له، فإن تصدقوا لما زاد إذا قدروا بعد ذلك فهذا حرج إن شاء الله وهذا أفضل.
بارك الله فيكم. حينما يبني الإنسان بيتا هل يؤجر على ذلك؟
جاء في حديث خباب عند البخاري كل عمل ابنه يؤجر عليه إلا التراب، ومعنى ذلك أنه إذا بنى فإن بنايته لنفسه ومصلحته، هذا هو معنى الحديث والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
أما إذا كان قصد ببنايته أن يستر نفسه وأهله وأن يعف أهله وأولاده فإنه يؤجر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
بارك الله فيكم. يقول أنا مقيم في بلد وأذهب لبلد الأصلي زيارة، فهل أجمع وأقصر الصلاة؟
إذا كان قد ترك بلده الأصلي وهو يسمون مسقط رأسه وأقام في بلد آخر وكانت هي إقامته ومستوطنه وأسس بيته على ذلك، فإذا رجع إلى مسقط رأسه فإنه يقصر الصلاة لأنه قد تركها. وأما إذا كان لم يتركها وإنما يريد أن يجلس فيها مثل 6 أشهر أو 3 أشهر أو 4 أشهر فإنه يتم في بلد التي أقام عندها ويقيم ويتم في بلده التي هي مسقط رأسه إذا كان لم يدعها والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم محمد زوجها أقرض والدها 350,000 وبقيت 10 سنوات عنده، وحينما استلم القرض العقاري أعاد هذا المبلغ إلى ابنته التي وهبها زوجها هذا المال.
واضح من استفساري لهذه المرأة أن والدها لا يستطيع أن يسدد، فيكون الدين على غير مليء والدين على معسر، فإذا قبضت فإنك الراجح تنشئين حولا من حين قبضك، تبدأين حولا من حين قبضك، فيكون هذا في حكم المال المستفاد، والمال المستفاد إذا قبضه الإنسان ينشئ له حولا جديدا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم. هي عافت عن 100,000، هل تزكي هذه 100 أو تزكي 250,000؟
لا ما تزكي 250,000، إذا قبضتها خلاص هذه أسقطت أبرأت والدها من ذلك، لكن إذا قبضت 250 تنشئ حولا جديدا لا تزكي.
بارك الله فيك. تسأل عن التورق في البنك الأهلي.
والله التورق في البنك الأهلي تورق منظم. نعم. ومن المعلوم أن التورق المنظم صدرت فيه قرارات من المجامع الفقهية، أولها المجمع الفقهي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي، فجعلوا أن التورق المنظم أنه لا يجوز، وكذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي على أن التورق المنظم الذي يكون فيه العميل لا يستطيع أن يتملك السلعة تملكا تاما بحيث أنها تحبس أو أنه يوكل العميل، فإن ذلك قد صدرت فيه قرارات على أن التورق المنظم لا يجوز، وأرى أنه ينبغي لمثل هذه الهيئة البنوك أن تصحح. الآن أصبحت البنوك الإسلامية يعني متاحة الإنسان أن يصحح فيها، قد يكون في السابق أننا نأخذ بفتوى الضرورة، اليوم الآن أصبح فتوى التمكين، أصبحت البنوك قادرة على أن تغير سياستها، وأن الغرب أصبح الآن يريد المنافسة على البنوك الإسلامية، فلماذا نحن نرجع إلى الوراء؟ نحن نطالب كثيرا من الهيئات الشرعية أن تصحح كثيرا من المعاملات، إذا كان البنك الربوي يريد بعض التعاملات الشرعية ولا يستطيع أن ينفك على هذا فينبغي أن يكون هناك وقت محدد، أما أن تجوز عليه مطلقا دون تحديد ودون وقت للتحول هذا مدعاة إلى التغرير بالناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين لكل خير والله
اعلم. بارك الله فيكم فضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بن
عبد الله الناصر
عبد الله بن ناصر السلمي استاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء، اسال الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا لكم متابع هذه الحلقه، حتى الملتقى بكم ان شاء الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله. لكم تحية زملائي فريق العمل، تحية الزميل بدر مفرح مترجم لغة الإشارة، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن